الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة في الدعاء، ورفعهما بعد السلام من صلاة، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة. والأفضل أن يكون التسبيح باليد اليمنى باليد اليمين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ويجوز ذلك باليدين جميعا لحديث وردت في ذلك. تسن قراءة الكرسي آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وتكون القراءة سرا، ويكون بعد الانتهاء من الذكر بعد السلام. والأصل في ذلك ما رواه النسائي وصححه ابن حبان عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. صفة الثناء على الله تكون بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وكثرة الدعاء والاستغفار. ويجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو إنجليزية أو أردية أو غيرها من اللغات، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن بصفة جماعية، فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وفعله بدعة. أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو قرأ نفسه جهرا فلا شيء فيه إذا لم يتأذى به غيره، وهكذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت. والأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات، وقد أمر الله تعالى بها بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحث النبي صلى الله عليه وسلم وبين مضاعفة أجرها، فقال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وتشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في جميع الصلوات، سواء كانت فرضا أو نفلا، وهكذا تشرع أمام الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه في كل وقت. وهو من أسباب الإجابة لما ثبت من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا ثم دعاه. فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به. سجود السهو واجب على الإمام وغيره، إذا سهى في صلاته في ترك واجب أو فعل محظور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وأمر به، فعله وأمر به، فسجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة. ومحله قبل السلام إلا ما كان عن نقص، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر فهو بعد السلام، أو بنى فيه المصلي على غالب الظن لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة اليدين. بهذا يعلم أن هذا الإمام الذي زاد في صلاته ولم يعلم إلا بعد التسليم أنه يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم. وإذا كان عن نقص ركعة فأكثر أتى به ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وأما المأموم فإن أمكنه سجود مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما عليه فعل ذلك. أما إن قام لإكمال صلاته قبل سجود إمامه للسهو فقد انفصل عن الإمام بذلك، فلا يسجد مع الإمام حين سجوده للسهو، ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه. وإذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو، ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم. وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة مثلا فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالما بالزيادة وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. سجود السهو سجدتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، إلا إذا كان السهو عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام. وهكذا إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإن المصلي يكون سجوده بعد السلام، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك. إذا أتيت إلى الصلاة والإمام قد صلى واحدة ثم صلى الإمام أربع فهذه الزائدة غير معتبرة، وعليك أن تقوم وتأتي بركعة. يجب على من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة أن يأتي بها بعد السلام إذا لم يطل الفصل ثم يتشهد ويسجد للسهو. وإن طال الفصل وجب إعادة الصلاة التي ترك فيها سجدة. الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت إليه، لأن الظاهر سلامة العبادة. يسجد المأموم المسبوق مع الإمام إذا سجد للسهو قبل السلام. أما إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم المسبوق يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه من الركعة أو الركعات قبل السلام أو بعده. إذا سهى المأموم في قضاء ما فاته أو شك في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منفردا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة، لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع. أما إن كان القارئ خارج الصلاة ومر بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام لعدم ورود الدليل على ذلك. يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع التقديم عند وجود مسوغ للجمع من مرض أو مطر أو سفر، لا مجرد البرودة، لما روى الإمام أحمد عن خالدة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: وتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه الخمسة إلا النسائي. ومن كان يخشى أن يغلبه النوم فلا يؤخر الوتر إلى آخر الليل، بل مشروع له أن يقدمه في أول الليل ولا يعيده إذا صلى من آخر الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الليل في الحضر والسفر والوتر سنة مؤكدة، أقل ركعة ولا حد لأكثره. وكان صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة. والصحيح هو أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. ويدعو المصلي في القنوت بما ورد من الأدعية وبغير ما ورد مما يحتاجه في دينه ودنياه. والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة لها مشهور، وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقت الأمة عنهم خلفا بعد سلف، وأول من جمعهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل عمر رضي الله عنه وهو خليفة راشد. ولا ينكر التراويح إلا البدع من الرافضة، وقد دلت الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فصلاة التراويح 11 أو 13 ركعة يشرع للرجل ذلك، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، سواء كانت فريضة أم نافلة، تراويح أم غيرها. الأفضل في صلاة التهجد في الليل الجهر في القراءة. إذا أراد المسلم أن يتنفل بعد الفريضة فلا حرج عليه أن يصلي في مكانه أو ينتقل إلى غيره من المسجد، وإن صلاها في البيت فهو أفضل. وتسن صلاة ركعتين بعد كل أذان وإقامة لما ثبت في الحديث: بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. وإذا صلى داخل المسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد. تجوز صلاة النافلة جالسا، ويكون الأجر النصف من صلاتها قائمة إذا كان قادرا على القيام. أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، رواه البخاري في صحيحه. وجاء في صحيح مسلم من حديث طويل قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وحديث: خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وإذا قيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وإذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتجزئ صلاة ركعتي الفجر عن نفسها وعن تحية المسجد، وهذا هو الأفضل. ولو صلى تحية المسجد أولا ثم ركعتي الفجر فلا بأس. إذا نام المسلم عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس، شرع له أن يصلي سنة الصبح قبلها. وإذا دخل المسجد لصلاة الصبح نوى بركعتي الفجر سنة الفجر وتحية المسجد. لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر. لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، أخرجه البخاري. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي رواية يزيد بن زريع قال حفص بن عاصم مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألت عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت. رواه البخاري. والبخاري عن حفص بن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.